السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. إخواني الأكارم، أخواتي الفضليات، طبعا أنا أعتذر عن يوم الأربعاء الماضي، وكان بسبب النت أنا فوجئت أن الباقة يعني النت منها انتهى، فلا حول ولا قوة إلا بالله. السورة النهاردة معانا سورة البقرة، وطبعا احنا مش هنعمل ترابط بين سورة الفاتحة وسورة البقرة، لأن ده موجود في سلسلة كيف نتدبر القرآن. لكن أنت في سورة الفاتحة قلت اهدنا الصراط المستقيم، فكان لزاما أن تبدأ سورة البقرة بهذا البيان، ما هو الصراط المستقيم. أنت رجل، وأنت أيتها الأخت الفاضلة، في الصلاة قد دعوتم الله عز وجل فاستجاب، فقال في البقرة ذلك الكتاب، يعني هذا الصراط المستقيم في هذا الكتاب، ولذلك قال هدى للمتقين. ومعلومة تغدوها، أي لفظ هدى جاء في القرآن موجها لأهل الإيمان أو لأهل التقوى، فالمقصود بالهدى هنا هداية التوفيق. أما لو قال هدى للناس تبقى هداية الدلالة والإرشاد. اللي احنا بنطلبه في الفتحة مش هداية الدلالة والإرشاد، احنا أسلمنا خلاص الحمد لله، وعلمنا أن القرآن حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وعلمنا أن الله هو الإله الأحد، خلاص ما عندنا مشكلة في هذه المسألة. المشكلة عندنا فين؟ أن نهتدي هداية التوفيق. فجاءت سورة البقرة سنام القرآن، هذه السورة العظيمة التي يفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه، لأنها اشتملت على ما يريده الله منك. لماذا خلقك؟ الاستخلاف، لو تفتكروا محور سورة البقرة تكلم عن الاستخلاف، وضربت لنا نماذج لمستخلف قام باستخلاف حقك إبراهيم عليه السلام، ونماذج لمستخلفين أساءوا كبني إسرائيل. والصورة مشت على هذا المنوال، وفيها من الشرائع ما فيها ما يعني يقطع دابر الشيطان سبحان الله. ولذلك هي ثقيلة، ثقيلة على البطرة، الكسالة، الخمالة، ما يستطيعون يقرؤونها. تعلمون يا إخوة، كثير من الناس كان يقرأ سورة البقرة بنية التفريج، يعني أعلم إنسان كان مسجون، فكان يعني يقرأ القرآن، يقرأ البقرة في أكثر من ليلة، فقال والله لأقرأن البقرة في ليلة هذه، في ليلة هذه سأوزع البقرة على صلاة الليل، وقل ما انتهيت منها حتى خرجت من السجن. سبحان الله، كان سورة البقرة فيها سر عجيب سبحان الله، بل فيها أعظم آية في القرآن، آية الكرسي، أعظم آية في القرآن على الإطلاق في سورة البقرة. فالمهم، إذن لما طلبنا هداية التوفيق، لما طلبنا الهداية على الصراط المستقيم، قال الله ذلك الكتاب. طيب، ابتداء مننا بناخد تدبر الآية نفسها. ذلك هذا الاسم الإشارة إنما يعبر به للبعيد. فهل القرآن بعيد؟ لا. أما ليه؟ القرآن عال. هذا البعد إشارة إلى علو المرتبة. طيب أسقط هذا العلو علي إزاي وأتفعل إزاي؟ معنى الآية أن هذا القرآن يرفع من تمسك به، وأنا لابد أن أسقط على نفسي. هل أنت من الذين ارتفعت منازلهم؟ هل تخلقت بأخلاق القرآن ولا لازلت في المنازل الدنيا؟ لازلت يا أختنا في حضيض الوحل وفتن الشياطين، ولا ترفعت بنفسك وصرت من أصحاب الأنفس العالية المطمئنة الهادئة؟ هذا القرآن بيعالج الروح فلا تشعر بألم البدن. تخيلوا، يعني يجعل يفصل الروح عن البدن تماما. فهل استطاع القرآن أن يسري إلى أرواحنا فيفصلها عن أبداننا؟ يعني من عجيب، من عجيب يا إخوتاه ما قرأت في سير الصالحين أن أبا العالية هذا المفسر العظيم الذي وصل برتبته أو قارب أن يكون كمفسر الصحابة، هو خير التابعين في التفسير. ما يقال أبو العالية إلا تعلم أن هناك معنى عال. الرجل ده اسمه ميمون، الرجل ده كان إيه؟ كان يعبد النار وأسره المسلمون، ولما أسر أسلم. لما أسلم حبب إليه القرآن، بقى جل همه في القرآن، لدرجة إن هو كان عبد مملوك لامرأة من المسلمين، فكان يجتهد في ختمتها بالنهار ويطلب العلم القرآن بالليل. فلما وجدت منه هذه الهمة خففت عنه بعض الأعباء ثم أعتقته لوجه الله. أبو العالية هذا امتزج القرآن بلحمه ودمه، يرفع يا إخوان القرآن ده ذاته يفصل روح عن البدن. فلما دبت الآكلة في جسده في رجله وأرادوا أن يقطعوها وقالوا له نسقيك خمرا، طبعا هذا رجل يعني يستحيل أن يدنس الفم الذي يقرأ القرآن بشيء من الخمور حتى ولو كان لعلاجه، قال لا لا أحتاج إلى مثل هذا. طب نعمل إيه؟ قال ائتوني بقارئ حسن الصوت بالقرآن، قارئ بيعرف يقرأ كويس، يخشع مع القرآن يشعر به، ائتوني بقارئ حسن الصوت بالقرآن. طيب وبعدين؟ قال فإذا قرأ فوجدت أن عيناي قد اتسعت وأن أوداجي قد انتفخت وأن وجهي قد احمر، فافعلوا ما بدا لكم فإني لا أشعر. الرجل لا تكلم إلا بوصف دقيق، ده معنى ذلك أنه جرب المسألة دي. أيوة جربها، جرب المسألة دي كتير. لما جابوا قارئ وجدوا العلامات فعلا ظهرت كما قال، بدأوا في نشر قدمه لدرجة أنهم الجماعة بنشر قدمه كانوا في ذهول، هو لا يشعر البتة، يسمع للقرآن وفي حالة عجيبة. فلما انقطع صوت القارئ يعني انتهى وقد انتهوا من أمرهم، قام فنظر هل انتهيت؟ قال نعم. قالوا ما شعرت شيء؟ قال والله ما شعرت بشيء، فإنني حين أسمع القرآن لا أكون في الدنيا، كل شيء في الدنيا خالص. يا أخواننا ده احنا الناس بتتضايق من التطويل، تتضايق من طول الصلاة، إزاي الكلام ده؟ إزاي ليه ما احنا بتأثرش بالقرآن؟ إذن الصراط المستقيم في هذا القرآن لابد أن يمزج لحمك ودمك، ولذلك ربنا قال لا ريب فيه، مستحيل تجد في شك، مستحيل تجد في هذا القرآن شك، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. فقال لا ريب فيه، ثم قال الله هدى للمتقين. طيب أنا أسقط على نفسي ما قلت لكم الإسقاط، هل أنا منتفع بالقرآن ولا لا؟ طيب أنا منتفع، درجة الانتفاع بتاعتي قدين؟ هل فعلا أنا بجد هدايتي في القرآن ولا لا؟ يعني أنا بجد الهداية بتاعتي في القرآن، في القرآن ولا بجدهاش؟ تمام. طيب قوله هدى للمتقين، هدى جت هنا منكرة، ويعني في سياق تفيد العموم. يعني إيه؟ يعني كل مشكلة من المشكلات في حياتك حلها في القرآن، كل أن بتئن منه في القرآن. مشكلتك مع المدير بتاعك والله في القرآن، مشكلتك مع زوجتك في القرآن. طيب أعمل إيه؟ لابد أن تفحص القرآن. الصحابة كانوا يعملوا كده، كانوا يفحصون القرآن، يفحصونه يعني يدققون فيه، كانوا يدققون فيه حتى يجدون مأربهم، حتى يبحث عن المشكلة بتاعته. وما اهتدى أحد بالقرآن إلا هدي، إلا هدي. فأنت مثلا تذهب للشيخ وتقول له مثلا أنا عندي ظروف كذا، يقول لك اقرأ في سورة كذا. حاول أنت بقى تستنبط، عندك كتب التفسير كثيرة جدا، وادخل وشوف وتفاعل. طيب إذن التفاعل مع هذه الآية الجميلة، طبعا احنا مش هندقق قوي عشان سورة البقرة طويلة، احنا عايزين ناخد منها الأمور التدبرية البسيطة، يعني بلاش ان احنا نحشي رأس. يبقى اول حاجة الهداية التي طلبتها في سورة الفاتحة موجودة في هذا القرآن، ذلك الكتاب، وذلك إشارة للبعيد لعلو المرتبة، فمن اعتصم بهذا القرآن عانت مرتبته، ولابد لازم ترتفع مرتبته، لازم يعلو، تمام كده. طيب هدى للمتقين، كل مشكلة تبحث عنها في القرآن، كل مشكلة قول رب العالمين ما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب أنا أتفاعل إزاي؟ أتفاعل إزاي؟ إن أقول اللهم اهدني بالقرآن، اللهم فهمني القرآن، اللهم علمني القرآن. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكافئ عبد الله بن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. المغرب عن القرآن غريب، المغرب عن القرآن اللي بيبعد عن القرآن ده بعيد مبعد. الشيخ اسامة تيمية في آخر حياتي قال ليتني أعطيت القرآن حياتي. الشيخ الحويني قال نفس الكلمة دي. كل العلماء اللي بيشتغلوا بالسنة أو بيشتغلوا بالفقه أو العقيدة يجي في الآخر يقول ليتني أعطيت القرآن حياتي. القرآن منبع صافي ومنبع لا ينضب أبدا، وماء عذب ذلال، وراحة وسكينة للقلب عجيبة، بس إذا فهم الإنسان المعنى، إذا فهم الإنسان. يعني النهاردة أنا كنت بقرأ في صلاة التراويح بآيات بقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم إلى آخر الآيات. فأنا حضرت العبرة، فواحد من الإخوة دخل يقول لي يعني أنت بكيت في موضع ليس فيه بكاء. قلت له إزاي؟ ده موضع يزلزل القلب. قال لي إزاي؟ قلت له تعالى يا سيدي، عارف الآيات دي نزلت في مين؟ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبة. عارف دي نزلت في مين يا سيدنا؟ دول أفضل الأفاضل في قوم موسى، دول ال 12 الصفوة. انت عارف يا مولانا كم واحد رجع من الاثناشر دول؟ كم واحد نقض العهد؟ 10 يا مولانا، 10 لم يثبتوا على عهد الله، اللي ربنا اخذ عليهم العهد بنفسه وقال الله اني معكم. شوف ربنا يقولون كده اني معكم، لان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تحت النار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلم عن موضعه. عارفين ال 12 دول؟ ال 10 دول، لان الاثنين في اثنين نجوا، قال يا رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ده يوشع بن نون وكالب، اثنين من الاثناشر، اثنين ده نسبة ما فيش خالص. العشرة دول بقى ربنا لعنهم وجعل قلوبهم قاسية، بل هم المقصودين بقول الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا غيروا مثلا. فشفت لما فهمنا الآيات بكينا، هو يتعجب من مع أنه إمام سبحان الله ويصلي بالناس لكن ما كانش يعرف المعنى، معذور. فلما وجد هنا بكاء، فلما قلت له المعنى وجهه تغير، تأثر الرجل. ليه؟ عارف المعنى. أيوة يا شباب إحنا بنبكيش لأن إحنا جايين القرآن. فأنت لما تجد 12 من صفوة قوم اصطفاهم نبي من الأنبياء يضل منهم 10 ويلعنهم الله، تأمل على نفسك؟ أنت تأمل على نفسك بعد الكلام ده؟ أنت تأمل على نفسك من 12 يطلع منهم 2 واحد منهم نبي اللي هو يشع بن نون؟ إزاي ده؟ إزاي ده كتيرة؟ وبعدين بقى يقول لهم بقى يا ربنا بعد 12 دول ينصحوا قومهم إنهم يدخلوا الأرض المقدسة، يوم يجي العشرة يقول لا ما تدخلوش. ألا وما تكتوا فين وانتوا بتدوروا؟ لا ما تدخلوش. وتعالى بقى إيه من كان طبعا المسافة اللي كانت فيها من حدود السويس إلى مداخل الأردن، ده مكان التيه من السويس لمداخل الأردن، فقعدوا في التيه ده لأنهم أبوا إنهم يدخلوا بوابة الشام من ناحية فلسطين. قالوا لا فيها قوم جبار مش عارف ايه والكلام ده. قال موسى بقى يعني تأسف لربي واعتذر ربنا لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض دوامة، يطلعوش 40 سنة، فلا تأسى عن القوم الفاسقين. فده أمر يستدعي البكاء. فإنت لو فهمت المسألة هدى للمتقين يا نهار أبيض، أنت من المتقين ولا لا؟ لأن القرآن ده الله عز وجل يقول هذا الهدى اللي هو هدى التوفيق مش تنفع للمتقين، إذا لابد أن تكون من المتقين. فين التفاعل؟ كل معصية تغلق أمامك بابا من أبواب القرآن، كل معصية، لأن الله قال هدى للمتقين، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى أن تفعل المأمور وتجتنب المحظور، التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، هذه التقوى. إن خالف العبد موازين التقوى هذه لا يهتدي بالقرآن، لأن ربنا وضع المسألة وقال هذا هدى، القرآن هدى وسيهدي، بس لن يهدي إلا المتقين، هدى للمتقين. يبقى لا يهتدي بأنوار القرآن إلا أهل التقوى. طيب كيف التفاعل بها مع التقوى؟ قال لك لابد أن تخالف هواك وتوافق شرع الله سبحانه وتعالى. دي في أول آية، في أول آية في القرآن بتنصحك، يعني بوابة القرآن بعد الفاتحة سورة البقرة بيقول لك وانت داخل البوابة، كل نفع داخل هذا البستان لطائفة واحدة، مين؟ المتقين، لو ما انتش منهم لن تنتفع. عشان كده ممكن تسمع الإمام وتنام، تمام؟ يعني مثلا كل إمام صوته حلو خالص وأداء رائع ماشي، ولكن قلبك أنت اللي مش حاضر لأن في ذنب منعك، وإن القرآن يظهر على الوجه، تجد أهل القرآن دايما وجوههم مشرقة، مجرد ما تنظر في وجوههم تحبهم على طول، قد وضع الله على وجوههم القبول، ليسوا أجمل الناس وجه لكنهم أنظر الناس وجه، أنظر يعني أنور، أكثر الناس قبولا، ممكن يكون أصمر اللون خالص لكن وجهه محبوب. الإمام أحمد بن حنبل كان أصمر اللون وكانوا يحبون أن ينظروا إلى وجهه، تمام؟ طيب بعد ذلك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله الله، بدأ الله عز وجل يعدد في صفات المتقين، قد يخفى عليك المتقين، يعني لما فتح لك البوابة وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من المتقين يا رب؟ من المتقون يا رب؟ من هؤلاء؟ قال بدأ يعد فصل الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة، تعالوا نسقط الصفة دي علينا كده، الإيمان بالغيب معناها بالضبط إن كان قال فقد صدق، هو ده معنى الإيمان بالغيب، إن أنا بصدقه. لما حصلت مسألة الإسراء والمعراج وأهل مكة بقى إيه اعتبروها قطعة من الذهب، زولوا طبق من الذهب وجت على طبق من الذهب، راحوا لأبي بكر قال لك بس إحنا كده ألزمنا الحج، أنت بقى جبت إيه؟ جبت مسألة مش موجودة في الوجود خالص، إزاي إحنا نقطع المسافة من مكة إلى بيت المقدس في شهر وأنت تقول بس كتاب المعراج، إحنا مش هنتكلم في المعراج، ما أهل مكة بيقولوا كده، هنتكلم بس في الإسراء، لو أبطلنا بالمعراج بطل، إزاي يا محمد تقول لنا الكلام ده وإحنا ناس فينا عقل؟ إزاي؟ إزاي تروح من مكة للمسجد الأقصى في جزء من الليل وترجع؟ وقول لي طلعت للسماء وصلت السماء السابعة إيه يا عم؟ فراحوا لأبي بكر، قالوا انظر إلى ما يقول صاحبك. قال ماذا قال؟ كان أبو بكر ما عرفش، قالوا يقول إنه أسري به من المسجد الحرام المسجد الأقصى ثم رجع في نفس الليل، فكان من أبو بكر لما قال إيه؟ إن كان قال فقد صدق. طيب صدقت إزاي أبو بكر؟ قال إني لأصدقه في الخبر يأتي من السماء وبيننا وبين السماء 500 عام، بل صدقوا الخبر بيجي على طول مباشرة، أفلا أصدقه في رحلة من الأرض، قطعة من الأرض يعني مش فيها بس دوش فيها. أيوة الذين أول صفة، لذلك بقى الجماعة بتوع إقنعني، الجماعة بتوع إقنعني دول مش من صفات المتقين، يعني لما تقول واحدة منتقبة انتقبي لك لا إقنعني، أقنعك إزاي إذا كان الله عز وجل قال ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا أقتنع، تقتنع بقى ما أنت متش خلاص، انتقص عندك صفة من صفات المتقين، تمام؟ فهو كده، فالله عز وجل بدأ يعد صف، أول حاجة الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، نسقط على أنفسنا بقى أحوالك إيه؟ أحوالك إيه في الإيمان بالغيب؟ ولذلك شوفوا ما آمن عبد بالغيب وصدق نبيه إلا ارتفعت منزلته. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي بعيرا، خلاص بس ما درش السماء، بس حصل الصفقة. فجي واحد صحابي ما يعرفش أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اشترى البعير ده وأعطى سعرا أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعرابي قال له خلاص وافقت. فالنبي قال له لكن اشتريت. قال ما اشتريت، من يشهد لك؟ طبعا ما حدش شاف النبي وبيشتري مع الأعرابي. فجاء رجل اسمه خزيمة ابن ثابت الأنصاري فقال أنا أشهد يا رسول الله. وقال على ما تشهد يا خزيمة وأنت لم تحضر؟ قال إنني أصدقك فيما دون فيما أعظم من ذلك. أنا نبى قاعدين دول الله قال لي كذا وإحنا نصدق، اعمل كذا وإحنا نصدق، مش هصدقك في بعير؟ يعني أصدقك في خبر السماء الغيب الذي لا أراه ولا أصدقك في بعير؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتيه. شوف ليه لا ارتفعت منزلة خزيمة عن الصحابة في مسألة الشهادة، ليه؟ إن كان قال فقد صدق، ده التفاعل النظر مع الذين يؤمنون بالغيب. يبقى العلمانيين التنويريين جماعة بتوع البرامج الهابطة كابراهيم عيسى وغيره، إسلام البحيري وما شابهه، وبعدين يجي يدخل علينا ويقول لنا عذاب قبر ايه ولا جنة ايه ولا احنا شفنا النبي ولا شفناهوش ولا الكلام ده، نقول ايه؟ إن كان قال فقد صدق. هذا أول صفة من صفات المتقين التي تجعلك تنتفع بهذا القرآن. يبقى لا نخسر هذه الصفقة بمحاولة السبع لهؤلاء التنويريين، خلاص، ونعتبر أن هذه صفة مدح لا يلقاها أي أحد، لا يلقاها. يعني مثلا في سورة النساء فيها بلاءين، فيها إيه؟ بلاءين، بلاء للرجل وبلاء للمرأة. ابتلى الله عز وجل المرأة، ابتلى الله المرأة بالتعبد في سورة النساء، قال الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعلو. ده ابتلاء للمرأة. وابتلى الرجل بالجهاد، لا يستوي القاعدون غير لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله إلى آخره. فابتلى الرجل بابتلاء والمرأة بابتلاء، فلا بد لكل منهما أن يصبر ابتلاء. ده ابتلى بأن يطلع جاهد تزهق روحه، وده ابتلى إن هي تجاهد بجزء من زوجها لزوج للمرأة الأخرى. الأولى مثلا تملك زوجها كاملا، فلتجعلها الثانية صارت نصف زوجها قد زبل غيرها، لو الزوج ثالثة تلته، الجاز أربعة، الرابعة يبقى ربعه. فهي كلما ضحت فهذا من الابتلاء، تمام؟ هذا الابتلاء، الابتلاء ديت هي من عين الإيمان بالغيب. ليه الإيمان بالغيب؟ الإيمان بالغيب على نوعين. أول نوع أننا نصدق أن نزل القرآن جاء من عند الله، لأن احنا شفناش، وصار النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا غيبا أيضا، احنا لأن احنا شفناش برضك. فنحن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو غيب بالنسبة لنا لأننا لم نراه، ونؤمن بالله عز وجل ولم نراه. طيب إيه وجه الإيمان؟ نؤمن بالأقوال، بالأوامر، بالنواهي اللي هي في القرآن، معذرة للتفاصيل فجأة كده. فنؤمن بالأوامر والنواهي التي هي من عند الله سبحانه وتعالى. طيب إزاي يتفاعل في المسألة دي؟ بالدعاء يا جماعة. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، إيمانا لا يرتد، يعني لا يحصل فيه خلل، لا يحصل فيه تردد، لا يحصل فيه ريب، لأن ده من صفات المنافقين، فهم في ريبهم يترددون. إنما أنا أؤمن بالله وبما جاء عن الله عن مراعاة براد الله. الله عز وجل يأمرني في القرآن بأمر ما أقول اقنعني، خلاص أنا موافق وأنا موافق خلاص، ونحتسب عند الله. ولذلك الله عز وجل فرض علينا الصوم، والصوم فيه الامتناع عن المباحات من أكل وشراب وجماع فترة. فالله عز وجل ابتلانا بهذا، ونصر لما يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا ليه؟ لأن فيه الألم، فيه المشقة، فيه التعب، ممكن تكون عطشان، ممكن تكون جعان، ما حدش رقيب عليك إلا الله، ممكن تشرب، ممكن تأكل، لكن تصابر وتحتسب وتقوم رمضان إيمانا واحتسابا. تعبان ومش قادر وعايز تنام، كلت بعد الفطار والأكل تيجي وعايز تنام، لكنك تصابر وتحتسب. فإن اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. ده مهم. ولذلك الناس في رمضان يقول لهم إيه؟ أبواب الجنة تفتح في رمضان وأبواب النار تغلق في رمضان، ولا لنا كده الناس أصلا ونحن نؤمن ولم نرى. هذا من الإيمان بالغيب. يعني الإسقاطات والإيمان بالغيب كثير. ثم قال الصفة الثانية ويقيمون الصلاة. ما علاقة الإيمان بالغيب بإقامة الصلاة؟ الصلاة أنت تركع وتسجد وتعمل حركات لإله لم تره، لكن تؤمن به وتشعر به في كل أحوالك، ولذلك أنت تخضع في ركوعك وسجودك وأنت راض بل وتشعر بالطمأنينة. هذا ترجمة للإيمان بالغيب. لذلك قدم الإيمان بالغيب، لأنك لا بد أن تؤمن بالغيب حتى تصح صلاتك، وأنت تصلي لإله لا تراه سبحانه وتعالى. ويقيمون الصلاة، ولذلك ما قال يؤدون الصلاة، قال يقيمون الصلاة. يقيمون ليه؟ لأن من يخشع ويخضع ويتأمل ما يقول فإنما يعبد، والذي يعبد يعبد إله لم يره. إذن هذا إيمان بالغيب، أعلى درجات إيمان بالغيب. إذن قال يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. التضحية بالمحبوب إلى المحبوب الأعظم. من المحبوب؟ النفس. المال مقدم على الولد، ومع ذلك أنت تضحي برضك في إله في سبيل إله لم تره، لكن تؤمن به سبحانه وتعالى، تؤمن به غيبا، فبتخرج محبوبك له وأنت تحب ذلك رب العالمين. يبقى الإسقاط بقى على الثلاث آيات دول. ابحث عن التقوى في ثلاث مواطن. ابحث عن التقوى في ثلاث مواطن: في الإيمان بالغيب، يبقى ابحث عن التقوى بالإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق. طب السؤال، هل الإيمان بالغيب يقف عند، أو هل التقوى تقف، هل التقوى تقف عند هذه الثلاثة؟ لا. طب لماذا ذكر الله عز وجل هذه الثلاثة؟ ركز معي، احنا بنتدبر. الإيمان بالغيب موطن القلب، وإقامة الصلاة موطن البدن، والإنفاق موطن المال. فتقوى الله تشمل ثلاثة، لابد أن تستحوذ على قلبك، بدنك، مالك. ثلاثة. أي خلل في الثلاثة دول خلل في التقوى. أول تاني الإسقاط. ابحث عن التقوى في ثلاث مواطن: في الإيمان بالغيب بيسوي قلبك، موطنه في قلبك، وفي إقام الصلاة موطنه بدنك، وفي الإنفاق موطنه مالك. ثاني، يبقى التقوى لابد أن تكون في ثلاث أشياء: في القلب، في البدن، في المال. وضرب الله عز وجل في هذه الآية رؤوس هذه الأشياء، فرمز إلى القلب إلى البدن بإقامة الصلاة، ورمز إلى المال بالإنفاق. طيب العمل يا أخي، اختبر إيمانك، اختبر إيمانك باليوم الآخر، اختبر إيمانك. معلش سامحونا وتحملونا، اتحملونا عشان النت النهاردة شكله سيء، فتحملونا لله. فاحنا بنقول اختبر إيمانك في الإيمان، اختبر إيمانك باليوم الآخر، واختبر يقينك بالإنفاق من مالك لهذا اليوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبلغت، تصدقت فأمضيت. يبقى تختبر التقوى بتاعتك والإيمان بالإيمان باليوم الآخر وبالإنفاق، وبأن الله عز وجل سيخلف عليك في الآخرة وفي الدنيا أيضا. وفي اختبر إيمانك في ركعتين تحسنهما لله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفي الجنة سمع صوت نعل بلال، فقال لبلال حدثني بأرجى عمل عملته. كان أرجى الأعمال عند بلال مش الإنفاق، كان أرجى الأعمال وضوء يتوضأه بعد حدث يصلي به ركعتين لا يحدث نفسه فيهما، بل يخشع لله، يقيم ركعتين ركعتين. قال بهذا قد بلغت، بهذا قد بلغت. تمام. طيب هنا أثر للسلف في مسألة إقامة الصلاة عن الرجل الطيب المبارك اللي احنا كلمنا عنه، الرجل القرآني أبو العالية. أبو العالية بيقول إيه؟ كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام، فأول ما أتفقده من أمره صلاته، فإن وجدته يقيمها ويتمها أقمت وسمعت منه، وإن وجدته يضيعها رجعت ولم أسمع منه وقلت هو لغير الصلاة أضيع. يا الله، يعني إحنا ميزان الناس عندنا ممكن ميزان الناس عندنا ده نمشي معهم بالإيه، في الميزان ده نمشي معهم بالصلاة. فأنا لو جاي زوج لبنتي بعد ما أسأل عليه العرس ده، لازم الأب، بس لو الأب صالح بقى، يعني لو الأب بيصلي يشوف صلاة الولد ده عامل إيه. لو الولد ده بيقيم الصلاة وخاشع لله فإنه سيحافظ على هذه البنت. أما إذا كان يضيع صلاته، من خان الله خان غيره، ومن ضيع أمانة الله فهو لأمانة غيره أضيع. أوعى تكون فاكر إن الولد العرس ده لما يجي يبقى معاه مال ومش عارف إيه، إن الدنيا كده حلو، لا والله سيضيع هذه الأمانة. لكن إن كان يخشى الله عز وجل في صلاته فإنه سيخشى الله في كل شيء. ولذلك لما كنت بقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة. وإيش من الصلاة؟ فلما قعدت أبحث في سيرة السلف وكده، وبعدين أحاول أتعمق في مسألة الصلاة دي، وجدت يا جماعة أن الصلاة دي فعلا هي رياضة القلب. يعني عمل، تلاحظ أنه العمل الوحيد الذي أنت تخاطب الله فيه بكل وجدانك، وعمل فيه كل الخضوع، فيه ركوع فيه سجود. تقول عبادة كده فيها الكلام ده، ركوع سجود قيام اعتدال، وأنت تخشع لله، فيها التسبيح فيها التمجيد فيها التحميد فيها التهليل فيها التكبير فيها قراءة القرآن فيها قراءة الفاتحة، عمل متكامل، فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلاة جمعت كل أنواع العبادات. خلاص معلش سامحونا، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله ييسر الأمر. فبنقول إن 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 الصلاة ديت فيها كل العبادات اللي كنت تتخيلها. ولذلك فعلا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة عمل صلاة، فإن صلحت صلح سائر عمل. فلما يجي زي ما قلت لك زوج للبنت، يعني لما يقول لي عم الشيخ جاي عريس لبنته، بالناس بتستشيرني يعني، أقول له انظر إلى صلاته، شوفوا هو عامل مع رب. لذلك الثلاث ايات دول احنا قلنا ايه، نعيد تاني بقى ونضيف معلومه جديده. خلي بالكم زي ما عملنا في الفاتحه، قلنا اصول العباده، اصول العباده لو تفتكروا في ثلاث ايات، الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، محبه رجاء وخوف، دول اصول العباده. هنا في سوره البقره في هذه الايه في اصول الثلاثه برضو التانيين، وهي ان عنوان سعادتك اخلاص للمعبود ونفع المخلوق. إخلاص المعبود في الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة ونفع المخلوق في المال. وقلنا إن التقوى تبحث عنها في ثلاث مواطن، في قلبك وبدنك ومالك، ومثل للقلب بالإيمان بالغيب، ومثل للبدن بإقامة الصلاة، ومثل للمال بالإنفاق. يبقى لا شك إن الآية دي من أروع ما يكون ومن أجمل وأفضل ما يكون، سبحان الله. هنا قضية لفتة برضو مهمة جدا في قوله ومما رزقناهم ينفقون. هنا في إضغام، هي الأصل من ما، من ما، ما عمومي ومن طبعضي، دخلوا ببعض وقت مما، يعني إيه؟ يعني يطمئن قلبك. الله يقول لك لا أريد مالك كله، ولا أريد أن أحرمك أن تتمتع بمالك، ومن ماذا تريد مني يا رب؟ أريد جزءا يسيرا برهانا منك على أن هذه النعمة مني وأنت تشكرها، وبرهانا منك على محبتك لي. لذلك الصدقة برهان، برهان على إيه؟ برهان على أنك تحب الله، برهان على أنك أنت تعلم أن هذه النعمة من الله، وأن المال مال الله وأنت مستخلف فيه. فالله ما طلب كل المال ولا نصفه، يعني حتى شوف سيدنا سعد بن أبي وقاص مرض مرضا خشي منه الموت، كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس إلا ابنه ليترثني، أفأتصدق، شوف الكلام، أفأتصدق بمالي؟ قال لا، قال بشطري؟ قال لا، قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. رحمة يا إخوان. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح له يقول له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في زوجتك. ولذلك أفضل الصدقات ما تطعم به أهلك. فشوف رحمة ربنا بنا إن لك أنفق جزء يسير والباقي احتسب نيته عند الله أنت بتطعم به زوجتك وأولادك وبتكسيهم. لما تجيب لبس العيد للأولاد افرح إنك جايب لبس العيد. ليه؟ أولا سرور تدخل على مسلم وأحق المسلمين بالسرور أهلك. لما تجيب لأمك هدية أو لأبيك هدية هذا من الصدقات والصلة. لما السيدة جويرية تصدقت بشاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو وضعتيها عند أخوالك يعني ودتها لأقاربك أو كده مساكين يعني. يعني الشاهد إن إحنا مش عايزين منك البال بتاعك كله، لا طلع جزء بسيط خالص. لدرجة أن العلماء قالوا المقصود بما رزقهم ينفقون هنا الزكاة. قال الرازي إنما نبه على الصلاة والزكاة لأن الزكاة 2.5% بالنسبة للمال، وبالنسبة للزروع والثمار إما العشر أو نصف العشر أو العشر. هم أعلى نسبة زكاة كانت الركاز اللي الخمس دي في الكنز، بس دي أعلى نسبة زكاة جت عليك أن يأخذ منك الخمس في كنز وجدته. يبقى اللفتة الأولانية يا شباب في ما رزقناهم ينفقون أنه طلب منك جزء يسير. اللفتة الثانية كلمة رزقناهم يعني هذا رزقي أنا، مالي أنا مش بالك أنت، ومع ذلك أنا بمدحك على الإنفاق يعني أعطيك وأمدحك إذا أنفقت. فتخيلوا منتهى الهداية في هذه الآية والتقوى. فإحنا يجب علينا أن ننفذ هذه الصفات الثلاث، نؤمن بالغيب فنسأل الله عز وجل إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، نقيم الصلاة نتمها على أحسن تمام لأن ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال دي من صفات المتقين. وليس في صفات متقين تانية بس دي أبرز الصفات اللي تدرب نفسك عليها في بوابة القرآن. يا شباب يا شباب نحن مع بوابة القرآن، احنا لسه ما دخلناش جوه. فالله عز وجل بيوضح الخطوات العملية اللي انت هتمشي عليها واللي انت لازم تمشي عليها، الخطوات العملية في بداية القرآن. او احنا خلاص خلصنا الفتحة، والفتحة عبارة عن دعاء وإرشاد، الفتحة دعاء وإرشاد، انما البيان العملي هو في هتدخل من البقرة بقى وانت داخل على بقية القرآن. انا عايز انتفع، طب يا رب انتفع ازاي؟ قال لك ذلك الكتاب والصراط المستقيم. طيب هدى من؟ قال هدى للمتقين. طب من المتقين يا رب؟ اقعد معايا بقى نفس كده وانت ماشي واحده واحده. لسه في صفات متقين تانية، هيجي لنا صفات في آل عمران، وهيجي لنا صفات تانية في النحل، وصفات مش عارف. فانت طيب امشي واحده واحده، نفس كل فتره الصفه اللي انا اقول لك عليها تنفذها. يبقى هتنفذ المره دي صفه الايمان بالغيب واقامه الصلاه والانفاق، فتعالج قلبك وتعالج بدنك وتعالج روحك. يبقى دول الثلاث صفات الا تشتغل عليها. تمام. طيب طبعا هنا اللفتة الثالثة والأخيرة في هذه الآية، قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون. أولا لم يحدد نوع الرزق، ثانيا لم يحدد نوع الإنفاق. ليه؟ ليشمل كل نعمة أنا بعرف، مش شرط المال، ممكن العلم. يعني العلم ده نفقة كما قال الحسن رحمه الله من أعظم النفقة نفقة العلم. يعني اللي أنا بديهولكم ده أحسن من مديكم مال، ما أنا بتصدق عليكم بالعلم ده كما أن مشايخي تصدق علي به، فأنا بتصدق عليكم بالعلم ده أفضل من أديكم مليون جنيه لأنه أصلح لكم دنياكم وآخرتكم. فده نفقة. طيب ممكن أعين واحد مسكين مثلا على 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 حاله أو كده، بيشيل حاجة تقيلة ولا حاجة أشيل معاه. تمام. رجل عجوز أعديه بره التاني في طريق، وهكذا. نفقات أن تنفق فيما تستطيع ومما رزقناه من فوق. طب رزقتك صحة أن تتعبد لله بها، رزقتك لسان حسن أن تدعو لله به، رزقتك مثلا صوت وكلام تسبح الله عز وجل وتحمده إلى آخره يعني. إلى آخره. طيب قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دخلنا كمان كده على الصفة الرابعة، الصفة الثانية لإقامة الصلاة، الصفة الثالثة الإنفاق، الصفة الرابعة أن يؤمن بما أنزل الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من قبله من الأنبياء، يعني يؤمن بجميع الرسل على الإطلاق ويؤمن بجميع الكتب على الإطلاق. فهو هنا أمر من صفات المتقين أنهم لا يفرقون بين الأنبياء ولا يفرقون بين الكتب، فهم يؤمنون كل شيء. لكن هنا بقى عندنا لمستين حلوين قوي، وهي يعني اعتبرها لمستين لغويتين بس مهمة جدا. الأولى أنه عبر في الإيمان، خلاص، سواء في الإيمان بالغيب أو إقامة الصلاة أو الإنفاق أو الإيمان بما أنزل إليكم من زمن قبلك أو باليقين، عبر في كل هذا بأفعال المضارعة. يعني قال لاحظ، أصل القرآن ده الكلمة محسوب لها حساب، لأن ربنا قال كتاب فصلت آياته، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فكتاب محكم الآيات، فكل حاجة لازم تاخد بالك منها. طيب ليه في الصفات دي كلها عبر بالفعل المضارع؟ فعل المضارع زي الجملة الاسمية، يفيد الاستمرار لا ينقطع، استمرار، استمرارية الفعل المضارع فيه انه فيه تجدد، فيبقى الامر لابد ان يكون فيه نوع استمرار وتجدد، نوع استمرار وتجدد. دي اللفتة الاولى. اللفتة او اللمسة الاولى. اللمسة الثانية انه حصل عندنا في اللغة تقدم وتأخير، يعني قال وبالآخرة هم يوقنون، مع الأصل إنه يقدم الفعل المضارع زي ما قدم، يعني هو قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. شوف الفعل المضارع في الأول هو ومما رزقناهم ينفقون، أخر الفعل المضارع في مما رزقناهم ينفقون، ركز. وجينا يؤمنون ما أنزل لك في الأول وما أنزل قبل، وبالآخرة هم يوقنون. ليه مع الإنفاق أخر الفعل المضارع ومع الآخرة أخر الفعل المضارع؟ يعني الأصل يقول وينفقون ما رزقناهم، والأصل ويوقنون بالآخرة، أن يقتصر الأمر في الرزق على الإنفاق، ويقتصر الأمر في اليقين على الآخرة، أن الدنيا هذه ما تشغل بالك بها، فيبقى كل اهتمامك تهتم بالآخرة، لأن تقديم الجر والمجرور على الفعل يفيد الإيه؟ يفيد القصر، يفيد القصر. قال هنا وبالآخرة، الله يرضى عنك حبيبي، وبالآخرة هم يوقنون. اليقين أعلى درجات العلم. أما قال في الآية الأولى الذين يؤمنون بالغيب، قد تؤمن بالغيب لكن إيمانك ليس في درجة عليه، فربك يقول لا، أنا عايز نوع الإيمان ده يوصلك إلى اليقين، كأنك ترى الآخرة رأي عين. وده اللي قاله حنظلة، قال إن نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأننا نراها رأي عين. أنا عايزك لما تعبد الله كأنك تراه رأي عين، أعبد الله كأنك تراه، تراه دي أعلى الدرجات. فإنت وانت عايش في الدنيا انفصل عنها تماما بروحك، وإن كنت فيها ببدنك، إنما الروح فين؟ في الآخرة، في كل شيء عينك على الآخرة، يقينك. لن يكون عندك يقين في الآخرة إلا إذا كانت رؤية الآخرة لك رؤية العيان، لأعلى درجات العلم اللي هو اليقين. يعني الآن أنا أقول لك أنت تشك أنك تراني الآن، مستحيل، هذا يقين عندك، أنت تراني، عينك شايفاني، وإلا بقى تتهم في, 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 في إدراكك. فأنا أريدك، أو القرآن هنا يريدك من صفات المتقين أن ترى الآخرة كما تراني الآن. فمن رأى الآخرة مستحيل أن يعصي الله. حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا ذكرناه قبل كده في تفاعله لما قرأ قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وأن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم في عيسى، وقرأ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم في قول إبراهيم في قومه. بكى النبي صلى الله عليه وسلم كان شديدا. ليه؟ لأنه جعل أمته، رأى أمته في الآخرة كده، بعت الآخرة قدام عينه، والله عز وجل قد استوى بكرسيه على الأرض استواء يليق بجلاله، والملائكة على حافة الأرض المحشر، والجن والطير والوحوش والسماء كله هايم، والشمس سد من الرؤوس، فأشفق على أمته من هذا الهول الرهيب الذي ترتعد فيه قلوب الأنبياء والمرسلين وقلوب الملائكة المقربين، فخاف على أمته فبكى بكاء شديد وقال اللهم أمتي اللهم. تأثر ده ليه؟ لأنه رأى الآخرة رأي عين. سيد إلى عائشة رضي الله تعالى عنها لما قرأت قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، قعدت تبكي طوال الليل وهي بتقرأ هذه الآية. ليه بتبكي؟ ليه بتبكي طوال الليل؟ لأنها رأت الآية. يبقى يا أخواننا الأفاضل معنا صفات المتقين اللي عندهم مع بعض: الإيمان بالغيب، إقامة الصلاة، الإنفاق، والإيمان بجميع الرسل والكتب، واليقين بالآخرة. هذه الصفات هي البواب. ثم قال الله عز وجل: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لتاني مرة ربنا بيعبر باسم الإشارة للبعيد، يعني قال على الكتاب ذلك وقال على أهل الإيمان أولئك. لما اجتمعت فيهم صفات التقوى، لما اجتمعت فيهم صفات التقوى وانتفعوا بهذا الكتاب ولأن الكتاب عالي، فوصلوا معه إلى البعد إلى العلوم، فقيل عنهم أولئك لارتفاع منزلتهم وعلو قدرهم. فالذي على الهدى مستعد بإذن الله تعالى. اللهم اجعلنا من المهتدين المتقين. وإذا شوف ربنا يقول لمسة بقى، دي لمسة الأولى. اللمسة الثانية: أولئك على هدى. حرف على بيفيد الاستعلاء، يعني ليه 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 استحقوا المنزلة عليها دي؟ بل لأنهم تمكنوا من هداية التوفيق. الله الله. ولذلك لو لاحظنا في القرآن هنجد إيه؟ هنجد عندنا حرفين جر على بيأتي مع الهدى، وفي بتأتي مع الضلال. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآيات: ويمدهم في طغيانهم يعمهم. خلاص، كأن المتبع للهدى عالي والذي في الضلال ساقط. يبقى كأن المستعلي الذي يتبع الهدى عالي فيعبر بعلى، واللي بيتبع الضلال ساقط فيعبر بفيه. خلي بالكم المسائل دي، فلا يستوي متبع الهدى مع من اتبع الضلال والعياذ بالله. فكل متبع الضلال ينزل لا يصعد، وكل متبع الهدى يصعد. ولذلك أصحاب المعاصي أصحاب بؤس وبيذل وأصحاب مزلة. شوف رب العالمين يقول عن اليهود: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ليه كل ده يا رب؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. طب ما قال ذلك هنا هو للبعد بقى لعلوم مزل؟ لا، للبعد، يعني البعد عن الرحمة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فسبحان الله. فهذه لمسة خلي بالك منها. لمسة الأولى أن هؤلاء أخذوا علوهم من علو القرآن. لمسة الثانية أنهم استعلوا لما اتبعوا الهدى، فقالوا أولئك على هدى، فتمكنوا من هداية التوفيق واستولوا عليها. وأما الجماعة الضلال فيأتي معهم حرف فيه، وده فائدة حرف على وحرف فيه. أيضا هنا قال أولئك على هدى من ربهم، وأولئك عاد تاني اسم الإشارة للبعيد هم المفلحون. فجاء عندنا أولئك وبعدين جاب هم دلوا الضمير المنفصل، وجاء بالتعريف المفلحون. لم يقل أولئك مفلحون ولم يقل هم مفلحون، وإنما قال أولئك هم المفلحون، يعني حصر فيهم لما جاء باسم الإشارة البعيد وبعد ضمير هم والألف واللام للتعريف، كان يقول هؤلاء هم المفلحون لا غيرهم. فلا تظن نفسك إن خالفت هذا الطريق أن تكون قد حظيت هداية التوفيق أو قد وصلت إلى الفلاح. هذا الصفحة الأولى أو الخمس آيات الأول من سورة البقرة التي تشرح أو هي خارطة لك للتقوى، وده التفاعل. التفاعل المطلوب أن تحقق هذه الصفات حتى تكون على الهدى وتكون من المفلحين، فتكون بقى إيه؟ من الذين ينتفعون بهذا الكتاب، وتكون الدعوة بتاعتك استجيبت في قراءتك الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. طبعا اكتفي بهذا القدر، وانا يعني النهاردة يعني تعبتكم معايا بانقطاع النت، ولو كنت اعتذرت النهاردة والنت سيء، كانت في ناس هتسيء الظنون فقلنا ندخل وخلاص، لكن والله النت مشحون، لكن الشبكة مش عارفين فيها ايه. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وياكم. الحلقة دي مهمة يا جماعة جدا، خدنا 5 آيات في البقرة، خدنا 5 آيات في البقرة. نسأل الله النفع ونسأل الله الهدى. إخوان الكرام، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم في مثل هذا التوقيت، 11 بالتوقيت.